قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم سوريا الثورة. منذ 7 شهور وأنا أردد هذه المقدمة لتكون علامة بارزة لهؤلاء الأبطال في الشام، ولن أتوانى أو أتراجع عن هذه المقدمة لأنها رأيي الشخصي في هؤلاء الأبطال. حيا الله الأبطال في الشام الذين قاموا بثورة أسموها ثورة الكرامة، لا لكرامة السوريين فحسب، إنما لكرامة الأمة العربية والإسلامية، والتي لازالت تغط في نوم عميق لا تدري أن الأبطال في سوريا قاموا بثورة من أجل كرامتها وعزها ومجدها وسؤددها، وأيضا من أجل دحر المشروع الصهيوني في هذا البلد العربي الإسلامي العريق حضارة وثقافة وشعبا وتاريخا. تحية لهؤلاء الأبطال في بداية هذه الحلقة من سوريا الثورة. هذه الحلقات خاصة، ويسعدنا أن يكون فيها ضيفا عزيزا عليكم الدكتور حسين الفرحان، عضو الأمانة العامة لرابطة العلماء السوريين، عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. أرحب بك دكتور حسين.
حياك الله أخ.
حياكم الله.
أهلا وسهلا.
أشكر لك حضورك.
أهلا وسهلا.
مشاهدي الكرام، هذه الحلقات بمثابة شهادة للدكتور حسين الفرحان على الثورة السورية منذ بدايتها وإلى الآن. في بداية هذه الحلقة نهنئ الشعب الليبي بنجاح ثورته والقبض على القذافي والتخلص من هذا الطاغية الدكتاتور الذي قزم ليبيا على مدار 41 عاما وأكثر. يعني ماذا تقول في بداية هذه الحلقة لهذا الشعب العظيم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا أهنئ نفسي وأهنئكم على مقتل الطاغية معمر القذافي، وأهنئ الشعب الليبي والأمة الإسلامية بشكل عام، لأن هذا الطاغية جثم على هذه الأمة وعلى صدر أبناء ليبيا 42 عاما. وهذا يعني الحمد لله الذي خلصهم من هذا الطاغية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يزول الطاغية عندنا في سوريا قريبا، وأنا أظنه إن شاء الله سيزول، لأن بزوال هذا الطاغية يعني هدم ركن من الأركان التي كانوا يتكئون أحدهما يتكئ على الآخر. يعني القذافي كان يتكئ على
بشار
الأسد ومن معه، والبشار كذلك كان يتكئ عليه،
والاثنان تحركهم إيران،
والاثنان تحركهما إيران. وطبعا هو دعواته الأخيرة أظن صارت معروفة للناس، قال يريد أن يرجع إلى
الدولة الفاطمية،
الدولة الفاطمية. وهذا التعاون بين القذافي وبين سوريا ليس جديدا، ليس جديدا. عندما صار خلاف بين بشار بين حافظ الأسد عليه لعنة الله سبحانه وتعالى وبين أخيه
رفعت
الأسد، دفع القذافي مبلغا من المال لإرضاء رفعت الأسد لمغادرة والحل المشكلة
لإصلاح ذات البين بينهما.
فالمسألة بينهما قديمة، ليست مسألة
يعني مصالح عميقة،
مصالح مشتركة بينهما. فالحمد لله على زواله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يزول الطاغية عندنا في سوريا.
كان دكتور قريباً. المعلومات تقول أن إيران كانت تمد القذافي بأسلحة،
أما ليست إيران فقط، إيران وسوريا كانوا يمدونه.
سوريا
طبعا ما ظهر على الإعلام الطيارين السوريين الذين مسكوهم في بداية القصف لمواقع المجاهدين الليبيين أو المقاتلين الليبيين كانوا سوريين، يعني عرضوا تذاكر هويتهم على شاشات التلفزة وذكروا أسماءهم، وعمل لهم تشيع في سوريا طبعا، يعني بعد أن قتلوا عمل لهم تشيع في داخل سوريا. وطبعا مما يعني قيل أنه أرسل له هو سيارات الدفع الرباعي من سوريا ومن إيران، قالوا أرسلوا لهم باخرة من الأسلحة وقعت بأيدي الثوار في بداية عمل الثورة. ذلك من التوفيق الذي يعني كانوا بأمس الحاجة لمثل هذا الموضوع. يعني هذا الثلاثي السوري الإيراني
محور الليبي
الشار، وطبعا محور شر حقيقة، مو كلام يعني كما يقال. نحن بغض النظر عن قول أمريكا أو غيره، هو محور شر، هو محور شر للمنطقة كلها. يعني لم يسلم أحد من شرهم أصلا، يعني حتى يعني نقول أنه هو محور شر حقيقي. وفكر الآن في أي مشكلة في بلد عربي،
وحتى كانت قولة أمريكا دكتور وهي حق نقولها، رسول الله عليه السلام يعني من يهودي انتصح منه صلى الله عليه وسلم لما قال له ما لكم تنددون، لما كان بيقول الله ورسوله أعلم. فاليهودي قال له يا محمد ما لي أصحابك ينددون، أي يجعلونك ندا لله. فمن يومها انتصح الرسول من نصيحة هذا الرجل صلى الله عليه وسلم وقال قولوا الله ثم رسوله.
هو تعرف هناك حساسية خاصة،
يعني لا احنا ما نجح
لا لا لا، يعني احيانا المشاهد او احيانا كذا تكون عنده نوع من الحساسية الخاصة في هذه القضايا.
نحن نقتدي بالنبي،
لا بس نحن قدوتنا الرسول
صلى الله عليه وسلم.
لكن اضرب لك مثال على هذه الحساسية. الشيوعيين كان شعارهم اللون الاحمر، يعني فكان اي واحد يلبس لباس احمر او يحمل شيء احمر رأسا يعني تجد الناس يتحسسون. فنحن مجرد ما نقول امريكا قالت امريكا،
احنا
لكن في حقيقة الامر هم محور شر، هم محور شر. يعني
يعني هدموا المساجد، منعوا الناس من دخولها.
يا اخي ايران، يا رجل ايران التي يعني يذكرها بعض الناس يعني بالكذا، تصور ان لا يوجد في طهران مسجد للسنة، وعندما يتكلمون عن الشيعة يعني يملؤون الدنيا ضجيجا على انه يعني الشيعة مظلومون والشيعة كذا. مسجد للسنة لا يوجد.
وفي تل أبيب مساجد للسنة؟
ليس في تل أبيب، في 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 الفاتيكان يوجد لا 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 للسنة مساجد.
يعني وفي مجوس معبد المجوس في طهران،
في كل في مجوس 20 كنيسة موجودة. نحن لا يهمنا انه موجود وجوه للعبادة، اماكن للعبادة للديانات الاخرى، ما عندنا مشكلة. لكنهم يحاربون السنة على وجه الخصوص ويمنعونهم من بناء المساجد.
وتسمى الجمهورية الإسلامية،
هذه التسمية الشعارات سهلة ولكن التطبيق العملي يعني تطبيق. فالحمد لله على زوال الطاغية، ونسأل الله سبحانه وتعالى
أن
تتسلسل إن شاء الله
بإذن الله.
ونحن متفائلون جدا، وسترى قريبا إن شاء الله التحولات التي سواء كان على مستوى الوطن العربي أو على مستوى العالم الدولي أو على مستوى الداخل السوري، سترى بإذن الله قريبا وستكون سلسلة تجر إن شاء الله.
طيب دكتور، نعود لموضوعنا سوريا. أثر الثورات الشعبية على التغيرات الثقافية والسياسية، عايزين ده عنوان كبير عايزين نفصل فيه. ماذا يشمل مفهوم الثقافة السياسية؟
والله يا أخي هو يعني مفهوم الثقافة السياسية يشمل أمرين. الأمر الأول هو القيم المشتركة بين الجماعات التي تقوم في العمل السياسي. هناك قيم مشتركة يعني، وكل الجماعات تشترك في هذا الموضوع. الأمر الثاني قضية الاستفادة من التجارب في الميدان العملي. هذان أمران مهمان جدا في قضية العمل السياسي، والعمل السياسي والثقافة السياسية تشمل هذين الأمرين، جانب القيم وجانب التجارب. جانب القيم طبعا احنا بدنا ندخل في جانب القيم، فجانب القيم عندنا واسع جدا. مثلا التعاون قيمة، مساعدة المحتاجين قيمة، مثلا عدم الإيذاء قيمة، كل ما يتعلق بالقيم،
كل ما يتعلق بحفظ حياة الإنسان وحقوقه،
سواء كان حياة الإنسان سواء كان حتى حياة الحيوان. يعني نحن عندنا في الإسلام الحيوان والإنسان كلهم يعني مصونة حقوقهم، بل يعني يعاقب رب العالمين كما معروف يعني
في هرة
التي كذا
وكلب أدخله الجنة.
نعم، فهذه قضايا يعني نحن عندنا. فهذه القيم تستفيد منها الجماعات التي يعني تقوم أو تدخل ضمن إطار العمل السياسي. ثم في قضية العمل المباشر، قضية العمل المباشر، العمل المباشر مثلا يعني خذ مثلا صارت كارثة من الكوارث في دولة من الدول. هذه الكارثة تحتاج إلى يعني ترتيب، تحتاج إلى إدارة، تحتاج إلى كذية عمل. ممكن تكون إحدى المؤسسات العاملة في هذا المجال عندها خبرة أكثر من المؤسسة الأخرى، فعندها تجربة عملية. المؤسسات الأخرى تستفيد من هذه التجربة العملية على الواقع.
نعم. طيب لو كلمنا على مفهوم الثقافة السياسية، هل ترى أن الشعوب العربية لديها ثقافة سياسية؟
والله لو جينا للشعوب العربية
عايزين بصراحة،
هو الشعوب العربية تتفاعل
ومش يزعلوا يعني.
لا لا ما يزعلون، هو كلام الحق يزعل من الحق، نحن لا هذا الموضوع لا
والله لا يستحي من الحق،
لا نبالي به كثيرا. نعم لا نبالي به كثيرا. لو جينا يعني الثقافة السياسية أنا أظنها ما زالت عندنا ضعيفة، وضعيفة جدا، على تفاوت طبعا بين
بلد وآخر،
بين بلد وآخر، وفي قضية التجارب كذلك يوجد تفاوت بين بلد وآخر. يعني مثلا لو جيت على مجالات الإغاثة تجد الجانب الارتجالي هو الغالب على هذا الموضوع. لو استثنينا بعض دول مثلا هنا في مصر أظن موجود نوع من الترتيب لقضية الإغاثة، بعض المؤسسات الإغاثية الموجودة لها دور تنظيمي مرتب لا بأس به. خذ مثلا الكويت، الكويت لها كذلك يعني دور في المجال الإغاثي مرتب، وعلى سبيل المثال يعني مثلا جمعية الإصلاح بفروعها الآن فروع في العالم يعني بشكل عام، هذا الجانب عندها لا بأس به ولها حضور، لكن مع هذا كل هذا الحضور وهذا الجانب دون المستوى المطلوب، ما زال دون المستوى المطلوب. نحن نطمح أن يكون أكثر من هذا تنظيما، أكثر من هذا سعة وتوسعا. يعني على سبيل المثال الآن الصومال، خذ على سبيل المثال الصومال، يعني حضور المؤسسات الإغاثية وإن كان موجود لكنه ضعيف،
ليس على قدر المأساة.
نعم ليس على قدر المأساة. يعني لو جينا الآن نشوف يمكن ثلاث مؤسسات أو أربعة مؤسسات تركية زارت هذا المكان، مؤسسات قطرية وخاصة يعني جمعية قطر الخيرية، ومؤسسة كويتية، وكان يعني الأخ اللي زاره هو رأس المؤسسة الأخ فهد الشامري اسمه، زارها بنفسه وقدم بنفسه هذا الأمر. أما تعال للوطن العربي ككل ما يوجد أصلا، ولا كأنه ناس يموتون ولا كأنه يعني موجود. فالثقافة والاستفادة من هذا الجانب ضعيفة جدا.
ربما
جدا.
الأنظمة القبائية دكتور حسين،
والله لان يعني لان الانظمه لها دور طبعا في المنع. يعني في بعض الدول مثلا اخذت المؤسسات الاغاثيه بشكل عام، يعني بعض الدول وسيطرت عليها جعلتها تحت اطار حكومي، تحت
عشان قصه الارهاب،
تحت هذا الارهاب اخي، هذه شماعه يعلقون عليها يا ارهاب. هذا الارهاب اصلا انت لو جيت تبحث عن كلمه الارهاب من الذي قاله؟ بنيامين نتنياهو هو الذي وضع هذه الكلمه في الثمانينات، كانوا يفكرون كيف يفعلون في ذلك. اضرب لك يعني مثلا مثال، له كتاب اسمه مكان تحت الشمس مترجم الى اللغه العربيه، يذكر هذه النقطة بالذات وكيف أرادوا أن ينصقوا هذه
بالإسلام،
بالإسلام والمسلمين. يعني لو جينا احنا الآن في كلمة الإرهاب، خذ على سبيل المثال الذين ذهبوا إلى أفغانستان في بداية الأمر كانوا كل الإذاعات العالمية تسميهم المجاهدين، ثم بعد ما عمل الاتفاق بين الروس وبين الأفغان بين الروس والأفغان وخرج الروس سموهم الأفغان العرب، انتقلوا من مجاهدين إلى أفغان عرب، بعدها سموهم الإرهابيين وصاروا يطاردون في كل مكان
وحرضوا.
فتصور هو هذا الإرهاب الآن الذي يقولون عنه، هذا الإرهاب الآن سموه كان قبل مدعوم ومجاهد وكان يعني
عشان بيضحي المشروع السوفيتي ضد للمشروع الأمريكي.
كلمة إرهاب أصبحت الآن يعني نوع من الشماعة والإخافة للعالم، إنه والله أبالكم اترك الإرهاب. راح قذافي إن شاء الله ذهب إلى ربه، كان من مصنف ضمن هذا الإطار، لما فكك ما عنده من البنية النووية أو الأسلحة الذرية رفع عنه أنه من محور الشر، ورفع عنه الحظر، ورفع عنه يعني كل هذا الأمر. هذه كلمة إرهاب هذه ليست هي حقيقة الحائل، إنما يعني بحد ذاتهم قسم منهم لا يحب أن يقوم بمثل هذا الدور ولا يحب أن يساعد من الذين على رأس حرم.
نرجع لسؤالنا، أسباب ضعف مفهوم الثقافي أو الثقافة السياسية لدى العرب؟
أسباب كثيرة جدا، يعني ليس هناك سبب واحد. يعني مثلا بحد ذاته أولا التوعية والتنشئة منذ الطفولة
محروم من ممارسة الديمقراطية أو ممارسة الشورى،
ما موجودة هذه. يعني خذ مثلا الآن يعني على قضية الديمقراطية بسبيل مثالها يتكلم بها الناس الآن في تركيا الآن يعملون برلمانات وانتخابات للأطفال، يعلمون برلمان وانتخاب للأطفال،
فيفوز طفل برئاسة الجمهورية ويفوز برئاسة الوزراء. وأظنك لاحظت يعني ما حصل في هذا الموضوع لما فازت طفلة في رئاسة الوزراء وتنحى رئيس الوزراء وجلس هي تتكلم وتعد برنامجها السياسي. هذا تدريب تدريب للتداولية، تدريب لكذا. فنحن عندنا ضعف في هذا الجانب،
قمع واعتقال وأمن دولة وأمن سياسي.
من يستطيع أن ينتقد؟ من يستطيع أن يعمل عمل كذا؟ يعني أي عمل يقوم به الإنسان مخالف لما تريده يتهم أنه يعني هذا يعني إما يزج به بالسجن أو يعني يعتقل أو يعني ما ممكن يعني. أما في الدول الأجنبية على خلاف هذا الأمر، الأطفال يتطوعون، الأطفال نفسهم يدربونهم على مثل هذه القضايا. نحن لا يوجد عندنا،
يبقى لو لخصنا
فما بالك بالكبار. نعم.
يبقى أسباب إضافة المفهوم أم المفاهيم السياسية لدينا،
نعم،
عدم التدريب مثلا وعدم التنشئة في المدارس في الجامعات
عدم
في المساجد،
السياسات التي تقوم على رأس الدولة، قضايا كثيرة جدا يعني. طيب. ما يوجد يعني
أهم القيم التي برزت مع الحراك السياسي الأخير في سوريا تحديدا.
والله يا أخي، أولا في سوريا طبعا هي شريكة للدول العربية الأخرى، لكن أنا أضرب لك يعني مجموعة أمثلة.
نعم.
خذ من يعني مثلا كلمة الديمقراطية. هذه الديمقراطية الآن بدأت تسمعها على كل من يظهر على وسائل الإعلام من السوريين. يعني أنا أحدد لك يعني مثلا السوريين على وجه الخصوص. قسم من الذين يظهرون الآن، لو سألت قبل 10 سنوات، قبل 20 سنة عن مفهوم الديمقراطية، قد يكون رأي مخالف للرأي الذي يقوله الآن. فهذه قيمة برزت الآن، برزت الآن.
على أساس زمان ما كانش أصلا مطروح السؤال،
ما كان موجود،
ليس في مخيلة أي بني آدم سوري أن ممكن يتكلم في الديمقراطية.
لا، هو في مخيلتي أن يتكلم، قد يكون له مؤلفات في هذا الإطار، لكن نظرة الشخص إلى هذا الموضوع ما كانت عنده بهذه الصورة.
بعيدة المنال،
كانت بعيدة المنال، كان المنظار أسود وأبيض، ما لا يوجد بينهما مساحة يعني. يا 100 يا 0، ما موجود يعني. فكانت الديمقراطية مرفوضة 100% أو مقبولة الآن 100%، وكلا الأمرين يحتاج إلى موازنة. فهذه القيمة ظهرت الآن. خذ مثلا قضية المدنية. يقول لك نحن نريد دولة ديمقراطية مدنية تعددية، ما يعني هذه القضايا
تحترم حقوق الإنسان،
تحترم حقوق
يعني
الإنسان.
الإسلام ما بيحترمش حقوق الإنسان
يعني، كأن الإسلام نعم، لكن في حقيقة الأمر هذه كلها قضايا برزت في مثل هذا الوقت. يعني ما كانت عندنا بهذا الطرح وبهذا المفهوم، يعني هي كانت موجودة لكن ما كانت بهذا المفهوم. يعني مفهوم مثلا التداولية، ما أريد أذكر أسماء الحقيقة يعني، لأنه هذه الأسماء ما يعني ما هو مجال، لكن أنا أذكر ما يتصوره بعض الناس. كان قسم من الذين لهم كتابات ومشهورون جدا جدا، كانوا يقولون الديمقراطية كفر، والتداولية لا تجوز كفر، والكذا. هذا الكلام في الثمانينات. الآن تقرأ لهم كتابات تختلف تماما عن هذه يعني. الديمقراطية
كفروا بمبادئهم وغيروا التوجهات.
ما الذي حدث؟ لا ندري. هو الحقيقة لم يحدث شيء جديد، إنما كانوا لا يرون إلا الصفر والمئة. الآن رأوا أرقام أخرى بين الصفر والمئة، فلعلهم يعني غيروا من هذا المفهوم.
طيب.
مثلا قضية، عفوا
قبل ما نكمل، مش عايز أسيب قضية الدولة المدنية دي.
نعم.
ايه اللي طلع هوجة اللي طلعت في الثورات العربية ولك دولة مدنية؟
هو يعني حقيقة
انا سألت اكتر من حد وطلع ايه دولة مدنية، قال لي ما اعرفش.
هو يعني يعتبر
ونخبة وطلع مفكر
هو
ويقول لك
الدولة، إيه الدولة المدنية هي الدولة التي لها فيها قوانين يعني تضبط يعني سلوك الناس وسلوك الدولة وسلوك يعني تضبط التعامل بين الفرد والفرد وبين الفرد والدولة يعني ضمن قوانين منضبطة. هذا على أساس
مين هيعمل القوانين ده بقى؟
نعم،
من يشرع هذه القوانين؟
هنا عادين ترجع أنا عندك مثلا الدستور وعندك القانون. من الذي يضع الدستور؟ هنا
يعني بشر.
تأتي بشر، هذا لا شك في ذلك يعني.
طيب.
بشر يضعون الدستور. فالخطأ والصواب عندهم مؤكد موجود يعني ما عليه نقاش.
لاختلاف العقول،
لاختلاف العقول، لاختلاف الاجتهادات، لاختلاف الثقافات، لاختلاف
لتغير الأزمنة بعد كده.
تغير الأزمنة
يعني ممكن أعمل دستور النهاردة بعد 10 سنين أحتاج أن أعدله.
هو في الشريعة الإسلامية تغيرت الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان فلا شك في ذلك أنه يحدث تغيير ولا شك في ذلك. لكن الآن رأوا أن هذه الكلمة، كلمة الديمقراطية والتعددية والمدنية، مقبولة من الجهات الغربية، فصار قسم من الناس يرددها دون أن يتفكر
في مفهومها وآلياتها
أو فيما في المردود أو فيما ينتج عن مثل هذه
طب دكتور حسين سلمنا جلدا ان احنا مع الديمقراطية.
نعم.
الديمقراطية الان تنتهي في بلادها. يعني عندنا 100 مدينة الجمعة الماضية او تقريبا كان السبت خرجت لان الرأسمالية المتوحشة خربت بيوتها.
نعم.
في اليونان 165% عجز في الموازنة، في ايطاليا 115%، وخرجت 100 مدينة.
نعم.
تمام؟
نعم. طيب. نعم.
اما بيتكلموا عن الديمقراطية، ناخد الديمقراطية من اولها، ولا لما خربت بيوت الناس وخدت الفلوس من جيوبهم اديتها لطبقة متنفذة من الرأسماليين؟ بعد الفاصل نسمع رد الدكتور حسين الفرحان. أجدد تحية لحضراتكم مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته، واسمحوا لي باسمكم جميعا أن أجدد لضيف ضيفكم الكريم الدكتور حسين الفرحان، عضو الأمانة العامة لرابطة العلماء السوريين، عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. نجدد لك التحية دكتور حسين.
حياك الله يا أخي.
حياك الله. كان سؤالنا قبل الفاصل، يعني الديمقراطية اللي بتشدق بيها من قام بثورات نجحت.
نعم.
والدولة المدنية وغير ذلك. نأخذ بالديمقراطية من أولها حينما طبقت النظرية في بداية القرن، أم من آخرها حيث أن الرأسمالية أكلت الناس والشعوب وأفقرتهم؟ وحتى أوروبا الآن كما ذكرت قبل الفاصل 165% عاجز في موازنة اليونان، 115 في إيطاليا، وهلوم مجر.
نعم. خل عزيز، يعني قضية الديمقراطية الحق الحديث عليها يطول. في ضمن هذه الموجة وهذا الإطار، الآن لو واحد قال الديمقراطية ليست كذا كذلك سينتفون ريشه نتفا، يعني
مثلا
لا لا لا، لأنه ما معقول الآن واحد يتكلم يقول الديمقراطية كذا. الحقيقة الذي يعجبني كلام للأستاذ المودودي رحمه الله.
نعم.
قال الديمقراطية نوع من أنواع إدارة الحكم، إدارة الدولة، نأخذ منه ما توافق مع معتقداتنا وأعرافنا، وما خالف معتقداتنا وأعرافنا نتركه جانبا. فالخلل عندنا نحن في هذا الموضوع،
نأخذ نظرية كلها،
نظرية تكلم بها أناس في قديم، من القديم تكلموا بها، فنحن نأتي بها كما هي ونضعها في بلادنا في قضايا كثيرة جدا لا تتناسب معنا. ثم أخي، يعني لو جئنا الآن على الديمقراطية والحرية التي يتكلمون بها، حقيقة الأمر لا يوجد ديمقراطية حقيقية مطلقة كما ينادى بها على وجه الكرة الأرضية كله. يعني خذ مثلا أمريكا الآن، لما صارت مشكلة الزنوج ومشكلة أحد الزنوج ضربوا شرطي ثم ثاروا، صارت ثورة
الزنوج،
لا لا غير بريطانيا، في أمريكا،
في أمريكا، أمريكا
نزلت الدبابات لضرب الناس في هذه الديمقراطية التي يدعي بها الديمقراطيون، يعني
اللي تصدر الديمقراطية في العالم، حامية الديمقراطية في العالم،
يتكلمون يعني
وتنفق مليارات على نشر الديمقراطية.
فهذان أمران، الديمقراطية والعلمانية كذلك، يعني
لما تصدمت مع مصالح الدولة
أبدا
سحق الناس،
يتصرفون كما يتصرف أي دكتاتور على وجه الكرة الأرضية. يعني لو جينا الآن مثلا هذه الديمقراطية تدعي يعني حرية الناس، حرية الفرد، حرية معرفة كذا، خذ طفلة تلبس
نقاب،
ليس نقاب، غطاء، غطاء للرأس. وفي إذا جئت تقيمه من ناحية دينية، غطاء وبنطال لابسه، مع هذا لم يتحملوا مثل هذا الموضوع. الدولة التي تنادي
فرنسا
بالديمقراطية والحرية والعدالة وأساس العلمانية، فهذا الموضوع أخي.
سويسرا يعني لما قالت الميزانة يعني شعار إسلامي ومش عايزينها،
أمر طبيعي جدا. يعني ما يقبل، فلذلك طيب
لماذا الشعوب والزينة العربية بتقول بالديمقراطية وهي بتنتهي في بلادها وهم يعلمون كل هذا؟
هو أنا أقول لك، يعني لعل في البلاد العربية عندنا يقول الغريق يتعلق بقشة، عايش في ديكتاتورية ليس لها مثيل، قتل وقهر وتعذيب وسجون وإعدامات وسلب أموال ومصادرة أموال، عايشين بمثل هذا الجو. فإذا رأوا هذه القشة التي يتعلقون بها فهم يتمسكون
بها دون أن يدرسها
دون أي
على شرعه،
دون أن يدرسها، دون أن يعرضها على الشرع، دون أن يرى منها المفيد لنا وغير المفيد، دون أن يتفكر في عواقبها، دون أي شيء من هذا الموضوع، إنما يعني يريد هذا الموضوع لتعلق به كما قلت بقشة.
طيب. لا أكثر ولا دكتور، ما فهمت منك، أنت تريد أن تقول أن الديمقراطية جزء والشورى كل،
هذا
ليس كذلك؟ يبقى إذن كيف أترك الكل وأتمسك بجزء؟
هو نحن إذا تكلمنا بالشورى وتكلمنا، هو الآن إذا يتكلم الإنسان في الشورى ويتكلم في قضية الشورى والديمقراطية ويقدم الشورى على الديمقراطية، راح تفتح عليك باب باب من أبواب جهنم الأرضية يعني من الإذاعات من الكذا، أنه هذا يجر للإرهاب، هذا يجر إلى الأصولية، هذا يجر إلى الرجعية من الذين يدعون الثقافة والتقدمية، هذا يجر إلى كذا إذا تكلم بهذا الموضوع. أخي العزيز، لا يوجد على وجه الكرة الأرضية كما هي الشورى إذا طبقت كما أرادها الله سبحانه وتعالى وكما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم. نحن كما قلنا الديمقراطية لا نأخذها كاملة كما هي. إحنا والله الديمقراطية تقول لنا إحنا يعني تصبح هناك حرية لاختيار أفراد الدولة مثلا، يعني لاختيار المجلس
ده مناسب لنظام الحكم عندنا نأخذ به،
مناسب هذا يعني إحنا نأخذ بهذا الموضوع.
لما الديمقراطية تقول لك الست تخرج عريانة،
لكن الديمقراطية التي تقول لنا هذا يعني تحلل لنا المحرمات التي حرمها الله سبحانه وتعالى، هذه أظن لا يقبلها مسلم. لا يقبلها أبدا يعني.
طب دكتور حسين، وأنت عضو رابطة العلماء السوريين وعضو الاتحاد العالمي للمسلمين، لماذا لا تنادون يعني اشتراكية تمسكنا بها وضحرت وانتهت، الديمقراطية تنتهي، لماذا لا تنادون في الاتحاد بتطبيق النظرية الإسلامية؟ يعني الله قال إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه.
نعم.
يعني هو الذي خلقنا فوضع لنا دستورا سماويا وهو القرآن صالح لكل زمان ومكان.
نعم.
لماذا نبتعد عنه ونشرع من دون الله؟
أنا أذكر لك يعني مثالين حتى يعني إجابة على ما أنت طلبته. يعني هناك مقابلة مع الأخ الأستاذ أنس أبو أنس البيانوني، علي صدر الدين البيانوني، المراقب العام للإخوان المسلمين السابق في سوريا. وكان حسن معوض يلح عليه على الدولة المدنية والكذا، يقول له قال له أخي أنا مسلم وأنا أدعو إلى ما أعتقده من حيث الكذا، فأنا أدعو إلى دولة مدنية الإسلام هو ضابطها، أدعو إلى هذا، نحن ندعو إلى هذا الموضوع، لكن إذا ما استطعنا نصل إليه ما وصلنا، لكن نحن لا ندعو إلى غير هذا الموضوع.
يعني دين ودنيا.
نعم،
دين ودنيا،
دين ودنيا. ندعو إلى هذه وندعو إلى لا ننسلخ من هويتنا، لكن لو جاء صندوق الاقتراع بشخص الشعب السوري والله اختار ناس آخرين، نحن نقبل ما يأتي به صندوق الاقتراع مع عدم قد، لأن هناك فرق بين القبول وبين عدم الرضا، بين الرضا، بين القبول والرضا. أنا قد أقبل مكره، قد أقبل لأن الصندوق غلبني، لأني دخلت في مثل هذه، لكني لست راضيا، سأعمل
على أن أصل لدرجة
كبيرة، على أن أسوق للمشروع الذي أنا أريده. فمشروعي أنا مشروعي مضبوط بالضابط الشرعي. فأنا أسوق إليه، إذا استطعت ونجحت تبيها ونعمت ضمن إطار الديمقراطية. ما استطعت هذا شيء آخر، يعني يرجع إلى قصور في أن ما استطعت تسوق مشروعي، لكن نحن،
لكن الأصل تقديم شرع الله،
التقديم شرع الله في هذا الموضوع.
نعم، والمجاهدة في تنفيذه وتطبيقه.
لا نقاش على ذلك.
طيب دكتور، نرجع القيم التي برزت مع الحراك السياسي الأخير في المجتمعات العربية.
نعم،
القيم، نرجع نكمل القيم.
القيم كثيرة كما قلت لك، يعني مثلا قضية المساواة، قضية الحرية، قضية العدالة، قضية الكرامة. أنت تلاحظ الآن يعني من يعني الناس بسبب الذلة السابقة خاصة عندنا في سوريا، يعني تسمع الشعار المرفوع في
الموت ولا المذلة،
الموت ولا المذلة. هذا شعور الآن، شعار الإنسان السوري، أنه يا أخي والله أنا كرامتي مهدورة، أخي أموت
ولا
أفضل ولا أبقى بمثل هذه الذلة والكرامة ضايعة مني. هذه القيمة ما كانت
كسر حاجز الخوف،
أنا ما كان الناس ينادون بها قبل اليوم. هذه يعني من القيمة التي ظهرت في مثل هذا الأمر. ذكرنا يعني بعض القضايا الأخرى، قضية يعني المطالبة بالحرية، يعني كانت قبل في سوريا لا أحد يستطيع يتكلم بهذا الإطار، لأنه رأسا توصم بالرجعية، توصم بالعمالة، توصم بإيهال، بتوهين عزم الدولة، توصم بقضايا كثيرة جدا
كما هو متهم الشعب السوري كله.
بعدين كانوا يقولون ولو الآن انتهت هذه الموجة، عملاء أمريكا، عملاء ما أعرف إسرائيل، عملاء كذا،
بالأحداث الآن بيقولوا مؤامرة، إلى أن النظام بيقول مؤامرة ضد سوريا.
نعم، هم هذا الكلام يعني أظن القاصي والداني يعرفوا
كذبة،
كذب هذا الكلام.
طيب، القاصي والداني من أي زاوية من زاوية التفكير نناقش هذه القيم المستجدة؟
هناك عندنا ثلاث زوايا يمكن يعني أن نتحدث فيها في هذا الموضوع، أو من خلال ثلاث محاور. المحور الأول هو المحور المعياري، ما هو الضابط الذي أنا أضبط به عملي هذا. المحور الثاني يعني لو هو المحور الثاني محور البعد المشترك القريب أو البعيد يعني للعمل الاجتماعي.
طب ناخذ اول محور بس عشان نفصل يعني.
نعم. تفضل.
اول محور ايه؟
المحور المعياري.
نفصل بس
ما هي القيم الأساسية التي حركت الناس، حركت المجتمعات؟ هذا المحور المعياري الضابط لهذه الحركة. ما الذي حركهم في هذا؟ لماذا تحركوا؟ كيف أقيس هذا العمل ناجح أو فاشل؟ معيار، أنا أريد أن أقيم العمل الذي أقوم به، فأنا كيف أقيم مثل هذا العمل؟ فهذا أول نقطة، النقطة المعيارية
اللي هو أسباب قيام الناس.
أسباب قيام الناس.
وهل هذه يعني وهذه المعايير
نعم
كان معهم الحق فيها وتؤدي الى استمراريه الثوره ام انها ستخفت وتخبو في يوم من الايام؟
بالضبط،
او مدى اعتقاد الناس لهذه المعايير التي قاموا عليها؟
كيف تفاعل الناس مع هذه؟ ما الذي دفعهم للقيام بمثل هذا الامر؟
نعم.
هل هم محقون في مثل هذا الامر ولا لا؟ يعني قضايا تحتاج الى يعني تفصيل في هذا،
او نقول منهج علمي للتحليل،
منهج علمي،
او نعمل تحليل مضمون لهذه القضايا.
التحليل يعني ياتي مرحله اخرى. ما الذي دفعهم الى مثل هذا الامر؟ ما الذي دفعهم؟ ما الذي دفعهم ان يقوم بهذا الامر؟ ثم النقطه الثالثه قضيه كيف احافظ على ما قمت به؟ عمل تنفيذي يعني.
نعم.
اذا عندي اولا يعني معيار نجاح وفشل، عندي معيار آخر السبب الذي دفعهم إلى ذلك، عندي معيار ثالث زاوية أخرى ثالثة كيف أحافظ على مثل هذا العمل. هذه قضايا تحتاج إلى أن
نفعلها. طب ولو طبقنا على سوريا؟
طبقنا على سوريا
يعني الناس قامت ليه؟ ومعيار الفشل والنجاح
لماذا قاموا؟ الفشل والنجاح، المحافظة على مثل هذا الأمر. لو ردنا نطبق موسى على سوريا ما طبق على كل الثورات التي قامت يعني. ما الذي دفعهم إلى مثل هذا القيام؟ حرية مهدورة، ما في حرية، كرامة مهدورة، اقتصاد كذا، بطالة موجودة، رأوا المجتمع الذي حولهم يتحرك فهم تحركوا في سوريا، فيعني أصبحت هناك حركة في سوريا، دفعوا إلى مثل هذه الحركة بسبب ما هو موجود في داخل سوريا، فدفعوا دفع إلى مثل هذا الإطار. طيب أنا كيف أقيس أنه نجح أو يعني مثلا فشل هذا العمل؟ أنا وضعت لي أهداف، الهدف اللي أريده هو إسقاط النظام مثلا يعني، هو تجيش الشارع السوري لإسقاط النظام. فإذا أنا استطعت أجيش الشارع السوري لإسقاط النظام فمعنى ذلك أنا إلى حد ما نجحت في هذا المرحلة الأولى من هدفي. إذا وصلت إلى الهدف الأخير من إسقاط النظام وأسقطت النظام، أكون قد وصلت إلى المرحلة التي أنا أريدها. تبقى عندي مرحلة أخرى، كيف أحافظ على هذا؟
هذه المكتسبات التي وصلت إليها.
إذن الأول تجيش، الثاني إسقاط، الثالث كيف أحافظ على مثل هذا بعد سقوط هذا.
طيب مرحلة ثالثة من التفسير، يبقى السوريين قاموا من أجل الحرية،
حرية، كرامة،
عدالة،
مساواة، عدالة اجتماعية، قضية الاقتصاد والكذا والجوع، هذا
من أجل الحفاظ على العرض الذي انتهك. المرحلة الثانية
يعني أعراض، سجون، حرية، يعني قضايا يعني سورية بلد عبارة عن سجن واسع،
يعني نقول أبسط حقوق الإنسان،
أبسط حقوق الإنسان،
وبالتالي هي دافع قوي لاستمرار الثورة.
لا، قسم من الناس يا أخي وقبل أن تقوم الثورة في سوريا، الناس ما كانوا يريدون من النظام أكثر من أنه يصلح بعض الشيء من القوانين الموجودة عنده، يصلح
حرية صحافة مثلا، حرية إعلام،
حتى هذه ما كنا نريد فقط أن نشعر أننا مواطنون سوريون لنا حق في أبسط حقوق الإنسان
مع القضاء على الفساد.
هذا جزء لكن
تروح تعمل أي حاجة تديك فلوس، خد فلوس الداخلية تأخذ منك فلوس.
في قضايا تهمني أنا كفرد يعني مثلا كثير من الناس ليس عندهم مستمسكات شخصية، وثائق يتحرك بها، جواز سفر، بطاقة شخصية، رقم وطني مثل ما يسمى. كان آلاف الناس ما يوجد عندنا مثل هذا الموضوع.
هم اللي عايشين زي ايه؟ ما لهم هوية؟
انا لا اقول لك كيف عايشين، يعني قسم من الذين كانوا على هذا بهذا اصبح هناك ضغط عالمي، ضغط من الامم المتحدة، ضغط من بعض الدول العربية، انه يا اخي صار عندنا عدد كبير، اعطوهم جوازات. تخذ قرار اعطاء الجوازات لمثل هؤلاء الناس قبل تقريبا 5 سنوات، في عام 2005 أعطى جوازات سفر لهؤلاء الناس، أعطاها مشروطة بشرط أنه يعطونهم سنتين سنتين عند التجديد، قسم منهم يقول روح جدد في سوريا. عند التجديد يريد ضريبة. يعني الدكتور الذي يعمل مهجر أصلا يعني مهجر خارج الوطن
يدفع دكل،
يدفع قريبة $3,000 إذا أراد يصدر جواز سفر. $3,000 أنا دكتور أشوفك جواز سفر الآن، طبعا ما دفعت $3,000. قلت له اكتب لي أخي بدون مهنة، لو تستطيع تقربه على الشسم
ده سوري،
جواز سوري نعم صدر وأعطوني يا سنتين وطلب مني. قلت له أخي أنا ما أريد أسجل دكتور، ما عاد أريد كلمة دكتور، لا أريده
ما على أساس ما تدفعش أكتر وأنت بتجدد.
$3,000 أدفع منين؟ أدفع $3,000 أنا؟ وأنا بعدين أنا ماني مهاجر من شرق، أنا مهجر. فيعني نحن عندما نتكلم،
طب ليه ما كانش راضي يصدر لك الباسبور بتاعك؟ ايه الخلاف، ايه المشكله؟
هو في مشكله
يعني اكبر، يعني بتحكم في العباد لهذه الدرجه؟
في مشكله اكبر من هذا، هو كل من ينتمي الى الاخوان المسلمين حكمه الاعدام.
عشان انت اخواني يا دكتور،
قانون 49 كل من يتعاون او منهم او اوى احد منهم او من الدائره القريبه اخي. يعني دعك من انه
يعني انت تقصد ان هناك فئات معينه وليس الشعب السوري كله،
فئات
مصنفه لدى النظام انها خطر على الامن القومي.
هذا هو هذه كلمه الامن القومي هذه ما عادت يعني هم طبعا هذا التصنيف لا
ذبحونا باسم الامن القومي.
لا يوجد
هؤلاء الدكتاتوريين،
لا يوجد من عهد فرعون الى هذا اليوم الى هذا اليوم رجل يعدم على رأيه لمجرد أنه يعني ينتمي إلى انتماء معين يحكم عليه بالإعدام. ما موجود هذا القانون على وجه الكرة الأرضية، لم يحدث من سابق ولم يحدث في اللاحق، إلى الآن لا يوجد مثل هذا القانون.
اعتقلت سابقا؟
والله أنا لو أحكي لك كيف خرجت من سوريا، لأنه هذا الموضوع على الهواء لا أريد أتكلم.
لا لا ده كويس،
أهلي وأقربائي يعرفون كيف خرجت يعني.
لا أقول لنا
بابا يعني والله لا أريد أن أتكلم.
لا لسه معنا وقت تفضل.
يعني أنا أصلا
أنت خرجت من سوريا أمتى؟
خرجت من عام 1980
يعني مثلا كنت
لي 31
كنت أنت شاب يعني كان عندك 31 سنة مش
كان عندي 22 سنة تقريبا 22-23 سنة يعني تقريبا يعني فخرجت من ذاك الوقت يعني أنا أطلق دخلوا علي المخابرات وأطلقوا علي النار وهربت منهم يعني ونجوت بجسمي يعني.
ده قبل ما أذبحت حمامة؟
قبل طبعا قبل قبل يعني هذا الموضوع.
أيام المقبور الأسد،
أيام المقبور الأسد يعني هذا جزء يعني طبعا لا أتكلم يعني تحديث ما لا أرود لساني تكلم لكن
لا خلاص يعرفون أهلي أنا أخذ الحلقة الجاية عشان
أهلي
إيه؟
أهلي
الحلقة القادمة
أهلي وأقاربي يعرفون هذا الموضوع يعني
سيرة ذاتية
يعني ما لا أريد أتحدث بحقيقة
ولا لن نتحدث شخصيا لكن هي بس عشان نقول سجون البعث
ومكان أهل أما عندما نتكلم يعني في قضية البعث وسوريا يا أخي سوريا سجن ليس له مثيل على وجه الكرة الأرضية، ليس له مثيل يا أخي. والله لا يوجد قرية ولا مدينة، لا يوجد قرية ولا مدينة إلا وأوذيت من هذا النظام، أوذيت من هذا النظام إذا ليس الإذاء العادي، إذاء شديد جدا. عدد المعتقلين.
طب وكان معاديكوا ليه؟
نعم
أنتوا كان طلباتكم أن تاخذوا منه الحكم، فبديه أنه يعمل لكم العداء ده.
ما كان يا أخي لا مطالبة بأخذ حكم ولا كذا، نحن ما كان هذا الموضوع.
عايز تاخذ الكرسي بتاعي يا دكتور؟
نعم
عايز تاخذ الكرسي بتاعي؟
لا نحن لم نقم بهذا الموضوع. يعني هو الرجل بدأ
يعني الإخوان الناس. كانوا طالعين بيطالبوا بإيه وقتها؟
نعم
كانوا طالعين بيطالبوا بماذا؟
هو أو يعني بداية مثلا كان الدستور مثلا جزء بداية مثلا يعني بداية الأحداث التي يعني حدثت، كان هناك الدستور جاء لتغيير الدستور وأراد أن يشيل كلمة الإسلام من موضوع الدستور، ثار مجموعة من العلماء واعتقل مجموعة يعني ثار مجموعة من العلماء واعتقل مجموعة.
ده الكلام ده كان 70-71
تقريبا يعني بس 72
بالضبط
يعني. بل بدايات الحكم حافظ
لم يشترط أن يكون رئيس الدولة مسلم،
أي ما كان هذا كان
فاعترضوا الإسلاميين على أساس أن لازم رئيس الدولة يكون مسلم.
قاموا كثيرين يعني
فحصلت مشكلة أن هو الأسد نفسه علوي ولدى الشيعة والسنة العلويين كفار،
هذا
فاضطر يلجأ لموسى الصدر أنه يعمل له فتوى يقول أن العلويين هم من الشيعة وهم من المسلمين.
هو ليس موسى الصدر فقط يعني جاء بفتاوى من جبل عامل في لبنان وصار يأتي بالناس لتشيعهم لأنه كانت مفقودية الهوية وكان الشيعة يقولون عنهم أنهم كفار، يقولون عن النصيريين أنهم كفار. النصيريين نحن ليسوا على كلمة علويين، هاي صارت
عملها الفرنسيين
يعني عملوها الفرنسيين يعني. نحن طبعا نميز بين قضية كفر أو إسلام، هذا وبين حقوق مدنية لإنسان كافر أو مسلم، هذا ما لنا يعني في جانبين نفصل بين جانب العقدي وجانب الحقوق المدنية التي هذه كل إنسان له حق أن يعيش سواء كان كافر أو مسلم أو كذا، لأنه ما معنى أنه كافر والله تمحقه من الوجود.
والإسلام ليس ضد هذا؟
ليس ضد،
لا نفرق لا بين العقيدة وبين الحقوق المدنية،
ليس ضد هذا. فنرجع إلى هذا الموضوع يعني. فقام مجموعة من العلماء منهم الشيخ سعيد حواء الله يرحمه، كان كل الذين قاموا زج بهم في السجون، مروان حديد الله يرحمه قال هذا النظام يجب أنه يزول. فاتخذ يعني مجموعة يعني عمل، قاموا ببعض الاغتيالات أو الأحداث ما يسمى، أخذ تنظيم خاص به اسمه الطليعة. بدأت الاعتقالات في سوريا ما عادوا يميزون بين أحد، مجرد أنه مسلم، مجرد أنه يصلي، مجرد أنه ملتزم بمسجد، مجرد أنه كذا. فشملت المصيبة جميع الناس في سوريا، شملت
وسع دائرة الاشتباه،
شملت الصوفي والسلفي والإخواني والمسلم العادي والمسلم الذي لا يدري كذا، وقريبهم قريبهم من الدرجة الأولى وأحيانا قريبهم من الدرجة الثانية، شمل الرجال والنساء. فصارت يعني تطور الأمر إلى مرحلة حادثة المدفعية بال79. حتى المدفعية قتل فيها مجموعة من الناس يعني في المدرسة.
حادثة المدفعية؟
حادثة المدفعية نعم. مشهورة يعني، مشهورة في الحادث بال79 يعني. قام بها إبراهيم اليوسف الله يرحمه يعني. يعني قام
عملي بقى ده، حرك مثلا كتاب مدفعية
هو ضد الدولة. هو كان عسكري كان عسكري، قام بقتل مجموعة من الناس العسكريين الموجودين، كان غالبهم من الطائفة
العلوي الشيعي النصيري،
أداء الطائفة النصيري. عند هذا الموضوع رفعة الأسد ذهب إلى سجن تدمر، أعدم مجموعة وهم أحياء،
لا حول
أحياء ألف
ولا تزر وزرة
وزرة واحد، مثل سجن بوسليم 1200 عندنا كذلك 1200 واحد، قسم منهم وهم أحياء دفنوا. فبدأت الدائرة وبدأت الاعتقالات، اللي هرب نجا، والذي لم يهرب دخل السجن
أو قتل
أو قتل. عدد الذين قتلوا إلى أن وصلت في عام 82 يعني قضية حماة، قتل في مدينة حماة 30,000 واحد، 30,000 إنسان قتلوا في ذلك التاريخ. بعد حماة في عام 84 بدأت استمرت الاعتقالات إلى ذروتها، بلغت في عام 1984
تدمر بقى.
لا غير تدمر يعني، تدمر قبل هذا التاريخ في 84 يعني، شملت بقية المحافظات واعتقالات شملت جميع المحافظات في سوريا. فراح عشرات الآلاف، عشرات الآلاف راحوا، إلى الآن عشرات الآلاف مفقودين عندنا يعني. ما هو عندنا يعني، فمسألة
ويقال 17,000 في حماة فقط، غير معلومي هم أحياء أم ماتوا أم
هذا. هذا الأشياء التي يعني استطاع بعض الناس يجمعونها ويوثقونها بالأسماء وبال هو كذا. فالدائرة أخي شملت كل الناس يعني، لك أخ ما له علاقة، ما له علاقة بأي لا دين، قد يكون غير متدين أخوك، لكن مجرد إنه أخ لك يمنع من جميع الحقوق.
حرب الرهائن بقى
جميع. فلذلك يعني احنا نتكلم في مثل هذا الموضوع، فأدنى درجات الكرامة الإنسانية والحرية الإنسانية غير ما موجودة عندنا. طيب في سوريا
تطور القيم في فترة الحراك والتغيير.
نعم،
تطور القيم في فترات الحرية والتغيير.
يعني طبعا هذا في فترة التغيير حصل عندنا يعني كثير من التغيرات الموجودة داخل سوريا في فترة هذا الحراك. خذ على مستوى التنظيمات على سبيل المثال يعني، في التنظيمات يعني كان البعثي ما ممكن يجلس مع الناصري، البعثي والناصري ما ممكن يجلسون مع الإخوان. النصيريون أو العلويون ما كان يمكن أن يجلسوا مع الإخوان، الدروز النصارى كذا. الآن مثل هذا الموضوع
إلى الثورة،
في بعد الثورة صار الآن عبارة
واحد واحد واحد، الشعب السوري واحد،
الشعب السوري واحد. هذه واحدة. الثاني مثلا قضية التكافل، التكافل سواء كان على مستوى الداخل أو على مستوى الخارج، التكافل الآن يعني ظاهرة موجودة الآن عندنا في سوريا، ما كانت موجودة بمثل هذه الصورة التي نلاحظها الآن. خذ يعني على سبيل المثال يعني المجلس الذي تكون الآن، المجلس الوطني الذي تكون، تلاحظ أن الشرائح الموجودة فيه شرائح متعددة، قد تكون بينها تباين، قد تكون بينها مصادمات في السابق، ما ظهرت مثل هذا القبول ومثل هذا التوحيد إلا في مثل هذه الفترة. تعددية، تداولية، حرية، كرامة، تعاون، كلها ظهرت في مثل هذه الفترة. وعلى أرض الواقع صار نوع من التآلف والتآخي في مثل هذه الفترة. لو لا يكون هناك تغير في التفكير، تغير في الطروحات، تغير في التصورات، ما ممكن أن نحصل على مثل هذه.
يعني إذا أنت تقول أن الشعب السوري بطبيعته هذا الفسيفساء متحد، متواصل، متحاب، متوادد، اللهم إلا النظام هو الذي يحدث من وقت لآخر فتن ليحافظ على مكانه، ليقال أن يا أنا يا الأمن والاستقرار.
هو سوريا الذي يلاحظ التاريخ ويقرأ تاريخ سوريا لم تحدث بها مشاكل طائفية أبدا، يعني لا النصيري مع السني، ولا السني مع المسيحي، ولا العربي مع الكردي. النظام هو الوحيد الذي لعب بهذه الورق. حتى قسم من الذين اغتيلوا في الثمانيات، منهم محمد الفاضل وأحد العلويين، ظهر على الفضائية قال هم يعرفون من اغتال محمد الفاضل. أرادوا أن يجيشوا الطائفة مع الحكومة، فتتهم بأن هي التي اغتالت بعض الشخصيات العلوية حتى تجيش العلويين لصالح. ما كنا نعرف يعني لولا أنه بدأ حافظ الأسد نفسه، يعني لولا أنه هو بدأ بتغيير في الدستور، طرد وتقريب كذا تجيش الطائفة خلفه، ما كان عندنا موجود هذا الموضوع أبدا يعني. والدليل مثلا ولا كان بين الكرد والعرب، نحن حكمنا مثلا من الأكراد اثنان، رئيسان كرديان حكموا
في رئيس وزراء مسيحي.
نعم،
رئيس وزراء مسيحي حكم سوريا
معروف،
خوري،
فارس الخوري، فارس الخوري. نحن لا نتكلم لأنه لا يوجد عندنا هذا الموضوع، ما موجود على الإطلاق، ما موجود عندنا مثل هذه يعني الحساسية. هذه الحساسية لم تظهر إلا في مثل هذا الوقت.
بس إيه رأيك؟ أنا عندي رأي يا دكتور.
نعم،
إن ربما هذا حادث فعلا، لأن معظم سوريا،
نعم،
85% منها من أهل السنة.
نعم،
وأهل السنة عمرهم على مدار التاريخ ما كانوا طائفيين.
هو الشخص عندما
مثلا مش هتكلم في 2% مارون واقول ان هم طائفه، مش هتكلم في مثلا اشوريين 500 واحد واقول طائفه.
نعم،
مش هتكلم في 8% علويين واقول طائفه، 4 نعم، من 1000 شيعة 12 واقول طائفه. فاذا ان المكون الاغلب في سوريا هو سني، هو ودائما السنه يعملون بروح الاب والحاضن لكل الفئات والاطياف.
هو يعني حتى افرض انه ليس، لا افرض انه 85% ليس سنه على فرض يعني،
كانوا ذبحونا.
لا لا، حتى لو
والله يا دكتور كانوا ذبحونا.
لا انا لا اتكلم عن
43% في العراق، من العراق
ليس شيعة، هاي الفكره التي
بيدبحوا في كل من اسمه عمر وبكر وعثمان.
انا كنت في العراق، ووالدي راح في العراق، واخي راح في العراق، وراح في سجن الجادريه اذا سمعت به، عمره 87 سنه تحت التعذيب في سجن بغداد راح والدي. ليس يعني، فانا اعرفهم جيدا في هذا الموضوع، لكن أنا لا اتكلم عن هذا. عندما يكون الاغلبيه ايا كانت طائفتهم، أيا كانت الطائفة، عندما يكونون هم الأغلبية، لا داعي أن يكونوا طائفيين.
بالضبط،
لأنه 85% سيكون معظم الدوائر منهم، معظم الكذا منهم. لا يفكرون ال 85% حتى يعتدوا على 1%،
مش يتنافسوا مع أقلية.
ولذلك يعني نحن دعك من أن يكونوا سنة يعني،
يعني عندما يكونوا يعني الأغلبية دائما الأكثرية لا تكون طائفية،
لا تكون طائفية.
تمام، انتهت الحلقة. مشاهدينا الكرام، انتهت الحلقة، نكمل في حلقة قادمة مع الدكتور حسين الفرحان، عضو الأمانة العامة لرابطة العلماء السوريين، عضو الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين، في هذه الحلقات الخاصة من سوريا الصغرى. شكرا لك.
جزاك الله خيرا. شكرا، حياك الله. أهلا وسهلا،
أشكر لكم حسن المتابعة. انتهت الحلقة من سوريا الثورة، حيا الله الأبطال في سوريا.